أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عنوان المسألة التي نريد الحديث عنها: اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية. طيب، هذا العنوان ليس من العناوين التي أضافها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو عنوان وضعه محقق الكتاب. وكان حق هذه المسألة بدوى أن تعنون كخصوصية رابعة في المسألة. فبعدما تقدم من الخصوصيات الثلاث، يمكن أن نضيف خصوصية رابعة، وهي أنه لو فرضنا فشل الخصوصيات الثلاث المتقدمة في حل مشكلة الاجتماع، فهل نستطيع أن نلاحظ خصوصية أخرى؟ كأن نفترض مثلا أن الأمر والنهي اللذين اجتمعا على متعلق واحدان كان أحدهما نفسيا وكان الآخر غيريا، فهل اختلافهما بالنفسية والغيرية كافا لتخليصنا من مشكلة الاجتماع أم أنه لا يكفي لذلك؟ فكان يمكن بحثها على هذه الطريقة، على هذه الشاكلة، على طريقة أنها خصوصية رابعة. لكن لعل المصنف لم يجعلها خصوصية رابعة من باب أن المبحوث عنه في هذه المسألة ليس هو أنه هل يلزم الاجتماع المحال أو لا يلزم الاجتماع المحال، بل من باب أن هذه المسألة هل تكون النتيجة فيها هي التزاحم وتقدم الأمر على النهي أو النهي على الأمر، أم أن النتيجة فيها تكون هي التعارض؟ فالبحث فيها بحث في حقيقة الأمر عن النتائج الفقهية التي يمكن لنا أن نخرج بها، لا عن لزوم الاجتماع المحال عقلان أو عدم لزوم الاجتماع المحال، والله العالم. الآن هذا الاعتذار للمصنف أو عن المصنف، هل هو تام أو لا؟ مسألة تحتاج إلى تأمل. مثال هذه المسألة نفس مورد الاضطرار بسوء الاختيار الذي تقدم بالأمس، ولكن بالأمس كنا نفرض أفعالا ثلاثة للمكلف. كنا نفرض دخول المكلف إلى الأرض المغصوبة ونبحث عن حكمه، وكنا نفرض خروج المكلف من الأرض المغصوبة ونبحث عن حكمه، وكنا نفرض أيضا صلاته في حال الخروج ونبحث عن حكم هذه الصلاة أتصح أم لا تصح. وهذا إذا واحد بده يرتب المطلب، مطلب الأمس بترتيب آخر، يمكن أن يرتبه بهذه الكيفية، أن يقول في هذا المثال عندنا أفعال ثلاثة للمكلف، أما الدخول فنفصل فيه بين أن يكون بسوء الاختيار أو بلا اختيار من المكلف، وأما الخروج من الأرض المغصوبة فهل وقع من المكلف محرما مبغوضا أم لا، يبتني الأمر على أن الدخول هل كان اضطراريا لسوء الاختيار أم كان اضطراريا من دون اختيار أصلا، وهكذا. ونبحث عن الحكم الصلاة، وحينئذ نفصل بين الصلاة الموسع وقتها والمضيق وقتها التي تستلزم تصرفا زائدا في الغصب أو لا تستلزم تصرفا زائدا، كيفما كان. الآن في مسألتنا الجديدة هذه نفرض فعلين فقط للمكلف: هذا مكلف دخل الأرض المغصوبة فصار بحاجة إلى الخروج منها، ولا نفرض هنا في هذه المسألة أنه يريد أن يصلي في الأثناء، فهذا الفعل الثالث نستبعده لأن ليس كلامنا فيه أصلا. إن كان دخوله إلى الأرض المغصوبة بلا اختيار منه أصلا فدخوله ليس محرما وليس مبغوضا للمولى، كما أن خروجه من الأرض المغصوبة حينئذ لا يتلبس إلا بصفة واحدة وهي صفة الوجوب. يجب عليه الخروج من الأرض المغصوبة حتى لا يتورط في غصب زائد. هذا الخروج ليس حراما لأنه اضطر إليه لا بسوء من اختياره أو لا بسوء الاختيار. حتى نفرض مثالا لمسألتنا لابد أن نفرض أن دخوله الأرض المغصوبة كان باختياره السيء، فلما دخل إلى الأرض المغصوبة كان بالخيار بين أن يخرج من الأرض وبين أن يبقى فيها، فيدعى حينئذ أنه لو بقي في الأرض المغصوبة لتورط في غصب زائد. حتى يتخلص من الغصب الزائد يجب عليه أن يبادر إلى الخروج، فيقال إن التخلص من الغصب الزائد واجبا ولكن التخلص من الغصب الزائد له مقدمة. ما هي مقدمته؟ الخروج من الأرض المغصوبة. هنا في هذه الحالة بالنسبة للخروج من الأرض المغصوبة صحيح أنه صار مضطرا إليه، ولكن لما كان اضطراره بسوء الاختيار فإنه يستحق العقاب، ويتلبس فعله الخروجي هذا بأنه حرام ولو بمعنى أن فيه مبادئ الحرمة. يعني هنا ماذا يريد المصنف أن يقول؟ سواء التزمنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا أو التزمنا بأنه لا ينافي الاختيار خطابا، التزمنا بسقوط التكليف الفعلي أو التزمنا بعدم سقوط التكليف الفعلي، على القولين عرفت بأن المبادئ ثابتة. يوم أمس ذكر المصنف، ناقش المصنف أن السقوط كان سقوطا بمقدار الضرورة حتى لا يلزم تكليف العاجز، وإلا فالمبادئ باقية لم يطرأ عليها أي تبدل أي تغير. الآن هذا الخروج من الأرض المغصوب وإن صار مضطرا إليه لكنه مضطر إليه بسوء اختيار، فهل نبني على سقوط التكليف الفعلي أو لا نبني على سقوط التكليف الفعلي؟ لا يهم الآن، سواء بنينا على سقوطه أو على عدم سقوطه هذا الفعل وقع مبغوضا من المكلف، لأن مبادئ الحرمة الفعلية باقية وإن التزمنا بسقوط الحرمة فعلا. فهذا الخروج تلبس الآن بأنه مبغوض للمولى، بأنه محرم ولو على مستوى المبادئ، محرم ولو بمعنى أن مبادئ الحرمة موجودة فيه، وبما أنه مقدمة للتخلص من الغصب الذي هو واجب فيكون مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغير، فاجتمع على فعل واحد وهو الخروج من الأرض المغصوبة، اجتمع حكمان اثنان، أحدهما النهي لأن هذا تصرف غصبي تورط فيه المكلف بسوء اختياره فيكون حراما ولو بمعنى وجود مبادئ الحرمة، والآخر الوجوب الغيري الناشئ من كونه مقدمة للواجب الذي هو التخلص من البقاء في الأرض مقصود، فاجتمع على شيء واحد حرمة نفسية ووجوب غيري، فالأمر والنهي مجتمعان هنا، ولكن أحدهما كان على صفة التكليف النفسي والآخر كان على صفة التكليف الغير. هذا الاختلاف بين الأمر والنهي هل هو كفيل بحل مشكلة التنافي والتضاد أم أنه ليس كفيلا بحل هذه المشكلة؟ إذن هذه هي صورة المسألة. إذن نفس مثال المسألة السابقة ولكن مع استبعاد أو مع قطع النظر عن حكم صلاته في حال الخروج. طيب هنا في هذه المسألة ذهب المشهور بحسب الظاهر إلى أن الأمر والنهي ما داما مختلفين في النفسية والغيرية فإنه ليس هذا من الاجتماع المحال، ولكن علل ذلك ووجه ذلك، يعني وجه التخلص من الاستحالة في المقام بتوجيهات ثلاثة، أو فقل ذكرت حلول ثلاثة للمشكلة في هذه الصورة. الحل الأول، خليني نرتبهم بس كما رتبها المصنف. ما اختاره المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الكفاية، وحاصل ما أفاده قدس سره، أننا نؤمن باستحالة اجتماع الأمر والنهي كبرويا، ونؤمن أيضا بكبرى الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته وجوبا غيريا. هذه المباني العامة الكبروية. محقق الأصفهاني يقول ما عندنا مشكلة، وإنما ننكر في المقام أن يكون الخروج مقدمة للواجب، فما أنكرناه في حقيقة الأمر إنما هو صغرى دعوى المقدمية. لو كان مقدمتان لوجب بوجوب غيري. نحن نؤمن بالملازمة لكنه ليس مقدمة. لا نسلم أن الخروج من الأرض المغصوبة يكون مقدمة للتخلص من الغصب الذي هو واجب. إذن شوف، عندنا مبان كبروية كلها نؤمن بها، نؤمن بحرمة الغصب وأن الخروج متعلق للحرمة، ونؤمن أيضا بكبرى دعوى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، ولكننا ننكر أن يكون المقام من مصادق هذه الكبرى، لأن الخروج، ونؤمن بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولكننا ننكر في المقام أن يكون هذا الخروج مقدمة للواجب. وإذا أنكرنا المقدمية فهذا الخروج لم يتصف إلا بصفة الحرمة. المفروض أن الوجوب الذي تعلق بهذا الخروج وجوب غيري، لكننا ماذا قلنا؟ الوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة للواجب، والخروج عندنا ليس مقدمة للواجب. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ المصنف ذكر الوجوه أولا وبعد ذلك انتقل لذكر الأدلة. دعنا نذكر كل وجه مع دليل. حلول للمشكلة، أنه الآن هنا اجتمع أمر ونهي، أحدهما نفسي والآخر غيري، فهل هذا الاجتماع محال أو لا؟ عندنا عدة حلول. الحل الأول أن يقال أصلا ليس هناك اجتماع. لماذا ليس هناك اجتماع؟ لأنه لا لأن الوجوب الغيري غير موجود. لماذا لا يوجد الوجوب الغيري؟ لأن لا لأننا ننكر الملازمة، بل لأننا ننكر المقدمة. بالتالي وصلنا إلى عدم، يعني تخلصنا من محظور الاجتماع ولو بإنكار وجود أمر ونهي.
يعني الجواب أو الرأي الأول إذا كانت طول المشهور ما تبرو حالك؟
لا، قلنا هكذا. المشهور كأنما ذهبوا إلى أنه لا يوجد مشكلة الاجتماع في المقام. لكن لماذا لا يوجد مشكلة الاجتماع؟ تخريجات ووجوه عديدة. إذن هذا بالنسبة للحلال. لا، دليل المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه على إنكار مقدمية الخروج للواجب هو التالي، أنه قد تقدم في مسألة الضد أن أحد الضدين أو أن فعل أحد الضدين لا يمكن أن يكون مقدمة لترك الضد الآخر. هل هذا وين تقدم؟ هذا لم يتقدم معنا لحد الآن في الحلقة الثالثة، سوف يأتي في المسألة الآتية، لكن تقدم معنا في الحلقة الثانية. دعوى مقدمية فعل أحد الضدين لترك الآخر تقدم في الحلقة الثانية أنه يلزم منها الدور. لو كان فعل الضد الأول مقدمة لترك الضد الآخر، فإن فعل الضد الآخر سيكون أيضا مقدمة لترك الضد الأول، فتوقف فعل أحد الضدين على ترك الضد الآخر على فعل نفسه، أو توقف ترك أحد الضدين على ترك نفسه. هلا بيان محظور الدور سنبينه في محله عندما نصل الى مساله الضد. الان نقطه، يعني ما في داعي هون، انه بما ان المساله ليست مساله الضد ليس هناك داعي لان نتعرض لهذه المساله هنا تفصيلا. إذن المحقق الأصفهاني يقول قد تقدم في مسألة الضد أن دعوة مقدمية فعل أحد الضدين لترك الآخر، هذه الدعوة باطلة، هذه الدعوة يلزم منها محاذير عقلية كتحصيل الحاصل أو كالدور وما شكل ذلك. فإذن لا يمكن أن يكون أحد الضدين مقدمة لي، لا يمكن أن يكون فعل أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر. وفي المقام لو كان الخروج مقدمة للواجب لكان هذا من مصادر أن أحد الضدين كان فعله مقدمة لترك الفعل لا. يقول المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه أننا علينا أن ندقق في المقام في الواجب، يعني في ذي المقدمة والمقدمة المزعومة. أما ذو المقدمة فهو التخلص من البقاء في الأرض المقصود. ما هو الواجب بحسب الفرض؟ لماذا يجب الخروج مقدمة لأي شيء؟ حتى لا يلزم البقاء في الأرض المقصود، حتى لا يلزم التصرف الغصبي الناشئ من البقاء في الأرض المقصود. فذو المقدمة بحسب الفرض هو التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة، الذي هو عبارة أخرى عن ترك البقاء في الأرض المغصوبة. والمقدمة المفروضة ما هي؟ فعل الخروج. عندما نقارن بين ذات الخروج وذات البقاء في الأرض المغصوبة سوف نجد أنهما ضدان لا محال. لا يمكن الجمع بين البقاء في الأرض المغصوبة وبين الخروج من الأرض المغصوبة. بخروجك من الأرض المغصوبة أعدمت البقاء، وببقائك في الأرض المغصوبة أعدمت الخروج. فعندما نقارن بين ذات هذه ذات هذا الواجب وبين ذات هذه المقدمة سوف نجد أنهما ضدان، وجعل فعل أحدهما مقدمة لترك الآخر. جعل فعل الخروج مقدمة لترك البقاء، مع أن الخروج والبقاء ضدان، والضدان لا يمكن أن يكون فعل أحدهما مقدمة لترك الآخر. إذن لا يمكن أن يكون الخروج مقدمة للواجب في المقام، لأنه لو كان مقدمة له لكان من مصادق أحد الضدين الذي فعله مقدمة لترك الضد الآخر. ودعوى المقدمية دعوى تقدم في محله بطلانها ولزوم الدور منها، فإذن لا يمكن أن يكون مقدمة للواجب. ومعه إذا لم يكن مقدمة للواجب فهل يسري إليه الوجوب الغيري؟ من أين يأتي الوجوب الغيري؟ إنما يأتي الوجوب الغيري إلى ما يكون مقدمة للواجب، وهذا ليس مقدمة. إذن هذا خلاصة يرحمكم، هذه خلاصة ما ادعاه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى. إذن لا إشكال عندنا في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولا إشكال عندنا في استحالة اجتماع الأمر والنهي، ولا إشكال عندنا في كون الخروج الغصبي حراما مشمولا لدليل لا تغصب أو لدليل يحرم الغصب. إنما الكلام كل الكلام في أي شيء في أن الخروج التصرف الخروجي هل هو حقا مقدمة للواجب حتى يسري إليه الوجوب الغيري؟ لو كان مقدمة للواجب لأتى إليه الوجوب الغيري، لكنه ليس مقدمة له لأنه من مصادق، لأنه ضد للخروج، فكيف يكون ضد للبقاء، فكيف يكون فعل الخروج مقدمة لترك البقاء؟ هذا محال عقل. المصنف رحمة الله تعالى عليه ناقش كلام المحقق الأصفهاني بوجهين، ذكر واحدا منهما هنا في الحلقة الثالثة، وذكر وجها آخر في البحوث. فعلى مستوى الحلقة الثانية المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش بأنه لو سلم ثالثا بأنه لو سلم هذا البيان من قبل المحقق الأصفهاني فهو إنما يتم لخصوصية في هذا المثال، وإلا فنحن نستطيع أن نفرض مثالا آخر. في هذا المثال الآخر لا يكون الحرام نفسيا مقدمة لضده، وحينئذ فيجتمع عليه حرمة نفسية ووجوب غير. مثلا المثال الذي أتى به المصنف، مثلا من شرب السم بسوء اختياره، فأدى شربه للسم إلى أن يكون على مثلا مشارف الموت، فيه هلاك نفسه، حتى يتخلص من إهلاك نفسه الذي هو حرام، ورط نفسه في الاضطرار إلى شرب الخمر مثلا، إلى التداوي بالخمر. شرب الخمر حرام اختيارا، لكن هذا المكلف الآن صار مضطرا إلى شرب الخمر، غير أن اضطراره هذا كان بسوء اختيار. فهنا ماذا يقال؟ إن شرب الخمر يتلبس ويتصف به الحرمة النفسية، حرام نفسيا، لكن بما أنه صار مقدمة الآن للحفاظ على حياته الذي هو واجب، فسرى إليه الوجوب الغير. فلو كنت أيها المحقق الأصفهاني تؤمن بكبرى الملازمة وبكبرى استحالة اجتماع الأمر والنهي وبكبرى أن دليل التحريم يشمل المقدمة الواجبة بوجوب غيرية، لو كنت تؤمن بكل ذلك فإنك في هذا المثال لا تستطيع أن تنكر دعوى المقدمة. المقدمة هنا في المقام ما هي؟ شرب السم، عفوا، شرب الخمر، التداوي بالخمر. ذو المقدمة ما هو؟ الحفاظ على حياته. بين شرب الخمر وبين الحفاظ على حياته لا يوجد تضاد. دعوى المقدمية ليست من قبيل مقدمية فعل أحد الضدين لتركه. إذن هذا الإشكال لو سلمناه فإنما نسلمه لخصوصية في المثال الذي فرضنا، ولا نستطيع أن نغير المثال. وكلامنا هنا ليس في خصوصيات الأمثلة، لأننا لا نعالج المسألة على طريقة الفقهاء، لا نريد الآن أن نستنبط استنباطا فعليا لحكم الخروج من الأرض المقصودة، وإنما نحل المسألة على طريقة الأصول الذي ينظر إلى الثمرات العامة، إلى مباحث الأدلة، لا إلى استخراج الحكم الشرعي بالذات. وحينئذ فإن لم يكن ذلك المثال موفقا، إن لم يكن ذلك المثال مثالا لمسألتنا، فلنغير المثال ونأتي بمثال يصلح لأن يكون مثالا للمسألة. ونحن غيرنا المثال ووجدنا أن هذا المحظور وأن هذه المشكلة لم تعد تأتي حينئذ. على هذا الأساس هذا التأمل من قبل المحقق الأصفهاني حتى لو سلم أنه تام فهو ليس في محله، يعني لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. هذا الجواب الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا في الحلقة الثالثة. في البحوث أضاف إلى ذلك وجها آخر أو جوابا آخر، حاصل جوابه هناك الآن باختصار شديد أننا ننكر التضاد بين المقدمة وذي المقدمة في المقام. محقق الأصفهاني ماذا قال؟ لماذا يمتنع أن يكون مقدمة؟ لأنه ضد لذي المقدمة، فكيف يكون فعله مقدمة لترك ذي المقدمة؟ نحن ننكر التضاد، دعنا نحدد الواجب ما هو والمقدمة ما هي. أما الواجب فهو التخلص من التصرفات الغصبية الناشئة من البقاء، وأما المقدمة فهو الخروج من الأرض المقصود. إن كان الخروج مضادا لنفس البقاء فإن الخروج لا يكون مضادا للتصرفات الغصبية التي تنشأ عن البقاء. شوف مصنف هكذا يقول، يقول الخروج والبقاء كلاهما فعلان زمنيان، ففي زمن واحد، في لحظة زمنية واحدة، لا يمكن أن يتلبس المكلف بأنه باق في الأرض المغصوبة وخارج من الأرض المغصوبة، بل في هذه اللحظة إما أنك بقيت وإما أنك خرجت. لكن الخروج هل هو مقدمة لترك البقاء، أو هو مقدمة لترك التصرفات الغصبية التي يستتبعها البقاء؟ ليس مقدمة لذات البقاء حتى يكون مقدمة لضده، وإنما هو مقدمة لأي شيء، لترك التصرفات التي تتولد من البقاء. شوف، البقاء في اللحظة الأولى يترتب عليه أنك في اللحظة الثانية سوف ترتكب غصبا زائدا. ما لم تخرج في اللحظة الأولى سوف تتورط في التصرف الغصبي في اللحظة الثانية. فالخروج في اللحظة الأولى ضد للبقاء في اللحظة الأولى، لكن الخروج ليس مقدمة لترك البقاء في اللحظة الأولى، بل هو مقدمة لترك الغصب الحاصل في اللحظة الثانية. وعندما نقارن بينهما نجد أنه لا يوجد تضاد بينهما. على هذا الأساس فأصلا نحن ننكر التضاد، فحتى في هذا المثال مناقشة المحقق الأصفهاني لا تصح. الآن دعك من هذا، الآن هذا ليس موجودا في الكتاب، لكن تتميما للمطلب ذكرنا. إذن
حتى
صغرويا لا يدوم. إذن هذا هو الحل الأول مع مناقشة الشهيد الصادر، لا، فإذن هذا الحال ليس صحيح. الحل الثاني لم ينسبه المصنف رضوان الله تعالى عليه لا هنا ولا في البحوث إلى قائل. حاصل هذا الحل أننا نؤمن بكبرى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ونؤمن أيضا باستحالة اجتماع الأمر والنهي، ونؤمن أيضا بأن الخروج كان مقدمة للواجب، ولكننا ننكر أن يكون هذا الخروج مشمولا لدليل الحرمة العام. صحيح أنه ورد لا تغصب، وأن الإطلاق في لا تغصب إطلاق شمولي يشمل كل غصب، ولكن عقلا هناك مخصصا، أو دعنا قبل ما نقول عقلا، لكن هناك مخصص لهذا الخطاب وهو خطاب لا تغصب. هناك حالة مستثناة من الغصب الحرام، وهي حالة ما إذا كان هذا الغصب الحرام مقدمة للواجب. كلما كان الغصب مقدمة للواجب لم يكن مشمولا لدليل لا تغصب. دليل لا تغصب إنما يشمل الغصب الذي لا يقع مقدمة للواجب. إذن دليل لا تغصب وإن كان مطلقا أو وإن كان عاما، لكن هذا العموم أو هذا الإطلاق مخصص أو مقيد بما لو لم يكن الفرد مقدمة للواجب. وفي مقامنا الغصب بحسب الفراد، هذا الخروج الغصبي بحسب الفرد وقع مقدمة للواجب الذي هو التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة، ومعه فلا يكون مشمولا لدليل الحرم. فهذا التصرف الخروجي حينئذ لا يتلبس إلا بصفة واحدة، وهي صفة أنه واجب بالوجوبة الغير. أما الحرمة النفسية فلم تأتي إليه أصلا، فلم يجتمع عليه أمر ونهي. يلتزم بأن دليل حرمة الغصب من أول الأمر مخصصان، ما من عام إلا وقد خص، من أول أمره مخصصان بما إذا لم يكن الغصب مقدمة للواجب، والغصب في المقام مقدمة للواجب.
هذا رحلة النتيجة
رحلة الزمن. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا الوجه يفتقر إلى دليل. تمسك بإمكان التخصيص في العمومات لوحده غير مجد كما هو، تمسك بأنه ما من عام إلا وقد خص غير مجد كما هو واضح. من يدعي تخصيص دليل الحرمة عليه أن يبين لنا ما الذي خصص دليل الحرمة، والمخصص إن كان لفظيا فهو خلف الفرد. إحنا لم نفرض في مسألتنا أن دليل الغصب كان مقيدا من أول أمره بما لو لم يكن الفرد مضطرا إليه، أو ما لو لم يكن الفرد مقدمة للوجه. نحن لا نبحث هنا عن مسألة، فعن حكم مسألة فقهية معينة حتى نبحث عن مقتضى القرائن الخاصة، وأنه هل وجد دليل على التخصيص أو لا يوجد دليل على التخصيص. هذا ينسجم مع طبيعة البحث الفقهي لا الأصول. نستطيع أن نفرض مثالا آخر، الكلام هو الكلام حين نفرض كلاما آخر يكون دليل الحرمة فيه مطلقا وباقيا على إطلاقه. إذن إن ادعي التخصيص اللفظي ففيه أن كلامنا فعلا ليس في المخصصات اللفظية، ليس في القرائن الخاصة الدالة على التخصيص أو التقييد. وإن ادعي التخصيص اللبي ببيان أنه لو لم نلتزم بتخصيص الخطاب خطاب النهي لاجتمع على شيء واحد أمر ونهي، واجتماع الأمر والنهي محالا، فيكون هذا مخصصا لبيا مخصصا عقليا للإطلاق الموجود في دليل النهي في دليل التحريم. إن ادعي المخصص اللبي ففيه أنه إنما يصار إلى التخصيص كذلك لو انحصرت الحلول بهذا الحال، لو لم يكن عندنا إلا هذا الحال، يعني لو فشلت كل محاولات الحل الأخرى، نعم حينئذ نقول حتى لا نتورط في الاعتقاد بصدور الدليلين المتكاذبين عن الشارع المقدس، نلتزم بأن هذا وإن كان بظاهره مطلقا لكن العقل لا محالة يخصصه بحالة معينة، وهي حالة أن لا يكون الفرد مضطرا إليه. فهذا الحل في حقيقة الأمر واقعا في طول بقية الحلول. يعني الآن مثلا لو تممنا محاولة محقق الأصفهاني المتقدم، لو قلنا بأن الخروج ليس مقدمة أصلا، هل سيبقى دليل على تخصيص خطاب لا تخصر؟ ما في مخصص. فإذن إنما يصار إلى دعوة التخصيص لو لم تتم الوجوه الأخرى، والمفروض أننا الآن بصدد البحث عن هذه الوجوه، فهذا الوجه إذن يفتقر إلى دليل يثبته. هذا الوجه برأي المصنف رحمة الله تعالى عليه ليس وجها تاما. إذن هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أو الحل الثالث ما اختاره المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف. وحاصل هذا الحل أننا نؤمن أيضا بكبرى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ونؤمن بمقدميات بمقدمية الخروج للواجب، ونؤمن باستحالة اجتماع الأمر والنهي، ونؤمن بالإطلاق في خطاب النهي وهو خطاب لا تخصر. فهذه الكبريات كلها نحن لسنا بصدد الآن ننكرها، وإنما يرحمكم الله نناقش في الصغرى هل مقامنا من قبيل المقدمة التي يسري إليها الوجوب الغيري من ذي المقدمة. نحن وإن كنا نؤمن بوجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولكننا لا نؤمن بهذه الملازمة مطلقا، لا نؤمن بثبوت هذه الملازمة بين مطلق الواجب ومطلق المقدمة، بل أساسا إنما حكم العقل بهذه الملازمة بين الواجب وبين نوع خاص من المقدمة، وهو المقدمة غير المحرمة في نفسه. وهذا ليس تخصيصا في أحكام العقل. نحن لا ندعي أن حكم العقل الذي صدر حكم على سبيل إيجاب الكل وعلى سبيل القضية العامة والقاعدة العامة، بل من أول الأمر العقل لم يدرك الملازمة إلا بين الواجب وبين مقدمته المباحة. أما إذا كانت مقدمته محرمة فالعقل أساسا لم يدرك الملازمة، فهذا من قبيل ما يسمى بالخروج التخصصي أو من قبيل ما يسمى بضيق فما الركيل. طيب، هنا في هذه المسألة مصنف رضوان الله تعالى عليه تبنى رأي الأخوند رحمة الله تعالى، ولكنه رأى أن هذا الكلام من الأخوند بحاجة إلى بيان، حاجة إلى تتميم، وإلا فإن ما أبرزه الأخوند لحد الآن لا يعد أن يكون مجرد دعوى بلا دليل عليه. ما الدليل على أن العقل إنما يدرك الملازمة بين الشيء وبين مقدمته المباحة؟ فهذا الوجه هو الصحيح، هو المتعين برأي المصنف، ولكن بشرط أن نجد بيانا صحيحا عليه. والبيان الذي اعتمده المصنف لذلك هو أن يقال إن المقدمة التي لها فردان أحدهما محرم والآخر مباح، إذا كان للمقدمة فردان محرم ومباح فإن هذه المقدمة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة يفرض فيها أن المكلف قادر على الإتيان بأي من الفردين يشاء، حالة التمكن من كلا الفردين بحيث لا يكون مضطرا إلى شيء منه، كما لو فرضنا مثلا أنه توقف إنقاذ الغريق الواجب على سلوك أحد طريقين، إما الطريق المغصوبة وإما الطريق المحللة غير المغصوبة. إن سلكت هذه الطريق أصل إلى الغريق وأنقذه، وإن سلكت الطريق الأخرى أصل، أو مثلا كان لابد من السفر بإحدى سيارتين، إما السيارة المسروقة مثلا المغصوبة وإما سيارة ملكي، فهنا هذه المقدمة التي هي مقدمة لإنقاذ الغريق لها فردان، فرد مباح وفرد حرام، والمكلف تكوينا قادر على الإتيان بأي من الفردين يشاء، تكوينا ليس مضطرا لا إلى هذا ولا إلى ذاك. هنا في هذه الحالة نسأل هل يدرك العقل سريان الوجوب الغير أو سريان الوجوب من ذي المقدمة إلى كلا الفردين، أم أن العقل إنما يدرك سريان الوجوب إلى خصوص الفرد المباح؟ لا شك ولا ريب في أنه في هذه الحالة إنما يلزمك العقل بأي شيء بالإتيان بالمقدمة في ضمن فردها مباح ما دام هذا الفرد مقدورا لك. أساسا دعوى السريان، دعوى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ما هو منشأها بنظر العقل؟ منشأها أن الوصول إلى الواجب النفسي لا يتم إلا بالإتيان بالمقدمة، هذا هو منشأ دعوى الترشح للوجوب أو لمبادئ الوجوب. الآن ليس هناك فرق، مدرك دعوى الترشح ودعوى الملازمة ودعوى السريان وهذه أنه لولا هذا السريان لما تمكن المكلف من الإتيان بالواجب النفسي. طيب، نقول هنا بما أن هذه المقدمة لها فردان وكلاهما مقدورا، فحينئذ العقل إنما يلزم، يعني لا يرى العقل توقفا الإتيان بالواجب النفسي على الحرام، وإنما يرى العقل توقف الواجب النفسي على المقدمة في ضمن فردها محلل ما دام هذا الفرد مقدورا عليه للمكلف. وعلى هذا الأساس فلا يسري وجوب الغير إلى المقدمة إلا في ضمن فردها محلل.
واحد تدعى أنه صار الجامع
الآن الكلام عن سريان المبادئ إلى الجامع لا معنى له على مبنى الشهيد الصادق، وأيضا الكلام في أنه المقدمة إنما يسري إليها الوجوب بما هي واقع المقدمة، وهذا تقدم سابقا من المصنف. ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا ما هو بالحمل الأول مقدمة. فلا يسري إلى عنوان المقدمة مثلا كعنوان لنفترض اجتياز الأرض، وإنما إلى مصداق اجتياز الأرض. يعني وعلى مستوى المصداق عندنا مصداقان بحسب الفرض، أحدهما محلل والآخر محرم، فإلى أي من الفردين سار؟ لا معنى للسريان إلى الجامع، لأن المقدمة لم تقع مقدمة بما لها من العنوان الأول.
الجامع بس بالعنوان الحمد الشاعر مش بالعنوان الأول. يعني
هن
عم بيقولوا إنه
الملازمة
ما بين الحصة.
على ماذا توقف إنقاذ الغريق؟ هل توقف على صورة اجتياز الأرض أم توقف على اجتياز الأرض؟ وأنا مش عم نحكي عن إنه حكم شرعي ونريد أن نصبه على مصداق فنحتاج إلى المفهوم. هون نحن نتحدث عن أن المقدمية توقف الواجب على المقدمة، هل كان توقفا على اجتياز الأرض المقصوبة الذي هو صورة ذهنية، أو توقفا على ما هو في الخارج اجتياز للأرض؟ كان توقفا على ما هو في الخارج اجتيازا للأرض، وحينئذ فعندنا في الخارج مصداقان ممكنة، أحدهما محلل والآخر محرم. لكن هذه الحالة كما هو واضح ليست محل كلام، إذ لا يوجد في هذه الصورة بحسب الفراغ اضطرار بسوء الاختيار. إنقاذ الغريق هذا مكلفان، ليس مضطرا أصلا، فضلا عن أن يكون اضطراره بسوء الاختيار. مفروض أنه مخير تكوينا بين أن يجتاز الأرض المغصوبة أو أن يجتاز الأرض المباحة، فأصلاً لا يوجد اضطرار في المقام حتى يدخل في محل كلام. فإذن هذه الحالة حكمها واضح لكنها خارجة عن محل الكلام. الحالة الثانية أن نفرض أن المقدمة أيضاً لها فردان، أحدهما محلل والآخر محرم، ولكن كان المكلف مضطراً. مضطرا إلى الفرد المحرم لا بسوء اختياره. يعني مثلا لنفترض هكذا، يمكن لك أن تصل إلى إنقاذ هذا الغريق مثلا من الشواطئ في قبرص التي هي شواطئ مباحة مثلا، ويمكن لك أن تصل إلى إنقاذ هذا الغريق من شواطئ بيروت التي هي مغصوبة لنفترض، ولكن الفرد المحلل لا يحقق الواجب. حتى نذهب إلى قبرص وكذا، يكون قد مات الغريق للمرة السابعة على التوالي، فانحصرت هذه المقدمة حينئذ في أي شيء؟ في ضمن الفرد المحرم. هنا في هذه الحالة مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه بناء على القول بالملازمة يسري الوجوب إلى هذا الفرد المحرم، ويكون المورد في حقيقة الأمر من قبيل التزاحم لا من قبيل التعارض. في حقيقة الأمر يقدم الحكم الأهم على الحكم المهم، يكون التكليف بالمهم مقيدا ومشروطا بترك التكليف بالأهم، أي أن التكليفين وإن اجتمعا حينئذ إلا أنهما اجتمعا على سبيل الترتب، وما داما مجتمعين على سبيل الترتب فلا إشكال حينئذ. يعني يصبح هكذا، هذا حرامان بشرط أن لا يكون المكلف مضطرا إلى الإتيان به لأجل إنقاذ الغريق، بينما الإنقاذ لكونه هو الواجب الأهم، يعني هو التكليف الأهم، الإنقاذ أهم من الغصب. فهنا في هذه الحالة ماذا يقال؟ إنه ليس مقيدا بأن لا يكون محرما بالحرمة الغصبية، وحينئذ فأحد التكليفين مشروط بترك امتثال للتكليف الآخر، فالتكليفان المجتمعان اجتمعا على سبيل الترتب ولا ضير في اجتماعهما حينئذ، ليس هذا من التعارض في شيء، وإنما هو تنافل بين الفعليتين. طيب، وأما الحالة الثالثة، طبعا الحالة الثانية أيضا ليست محل كلامنا، لأنه وإن كان يوجد فيها اضطرار إلا أن هذا الاضطرار ليس بسوء الاختيار. الحالة الثالثة وهي محل كلامنا. هنا المصنف ذكر بيانا، هذا البيان بحاجة إلى شرح يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.